بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله: وإذا كان من المعلوم بالضرورة. تكلمنا فيه في الدرس الماضي على مسألة الوجود الممكن والواجب، وتكلمنا عن مسألة القدر المشترك، وسنعيدها إن شاء الله اليوم لمزيد إيضاح وتبيين. قال رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت.
أي صفحة أنت؟ توقفنا عند 71، شرحنا 70.
ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا، يعني لهذا السبب، وهو اختلاف المسمى عند الإضافة والتقييد. قلنا في القدر المشترك أن عندنا اسم، وهذا الاسم مطلق، الاسم المطلق نعرفه، يختلف متى إذا أضيف، خصص، قيد. قلنا: ما معنى السمع؟ إدراك المسموعات. لكن لما نضيفه إلى الله جل وعلا يختلف، أن الله عز وجل يدرك كل شيء ولا يفوته شيء، ولا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وسمعه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، بخلاف إذا أضفناه إلى الإنسان اختلفت الإضافة الآن والتقييد والتخصيص. فماذا يكون؟ يكون سمع ضعيف ناقص، يسمع شيء وتفوته أشياء كثيرة جدا. السمع هذا سبقه بعدم ويلحقه فناء ويلحقه مرض، فيعجز عن أشياء، يفوته ما خلف هذا الحائط، لا يستطيع سمعه. فاختلف هنا، فهو يقول: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء. لهذا السبب اختلاف المسمى عند الإضافة والتقييد اختلف. عند الإطلاق، يعني عند الإطلاق، سمى الله نفسه بأسماء كثيرة: حي، قادر، عليم، سميع، بصير. وسمى الله جل وعلا عباده بهذه الأسماء. لكن عند التقييد تختلف، فاسم الله الحي يختلف عن اسم الإنسان الذي هو الحي. قال: وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص نعرف معنى حي، لكن حينما نضيفها إلى الله نعرف معنى الحياة التي هي حياة الرب جل وعلا، وإذا أضيفت إلى المخلوق نعرف معناها. كما ذكر الشيخ رحمه الله فيما مضى مسألة الوجود، البعوضة موجودة والعرش موجود، وهما يتفقان في اسم الوجود ويتفقان في كونهما مخلوقان. لكن هل وجود البعوضة كوجود العرش؟ لا، ما يقول عاقل بهذا أبدا. العاقل السوي لا يمكن أن يقول بهذا، هذا في مخلوقين، فما ظنك بالخالق والمخلوق؟ ثم قال:
ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما.
إذا اتفق هذان الاسمان، كل منهما حي، سميع، بصير، هذا اسم وهذا اسم، حي وحي، عليم وعليم، قادر وقادر، وتماثل المسمان، التماثل كونهم يكون مثل بعض. قال: واتحاده، يكونون شيء واحد، كأنهما شيء واحد. قال: عند الإطلاق. نعم، عند الإطلاق، يعني الإطلاق اللي ضد التخصيص، أطلقناها الآن، ما خصصنا هذا الاسم بأحد، ما قلنا هذا فلان حي أو الله مثلا حي، لا، عندنا اسم عام. نعم.
أو اتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة.
التجريد معناته تجريد عن الإضافة، يعني التجريد ضد الإضافة، جردناه هذا حي لكن ما أضفناه إلى من نضيفه، ما أضفناه.
والتخصيص اتفاقهما
لا يلزم كونك تقول موجود إذا أطلقت اسم الوجود، حينما تقيده مثلا عند الإضافة والتخصيص تقول وجود البعوضة ووجود العرش، هل تفهم بعقلك أن وجود البعوضة هو وجود العرش؟ لا، هذا في مخلوق ومخلوق، لا من حيث حجمه ولا من حيث صفاته ولا من غير ذلك. لكن لماذا أطلقت عليه اسم الوجود؟ لأن هذا موجود وهذا موجود، لكن هذا له صفات ومواصفات تختلف عنها. واضح؟ قال
ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص.
هل يلزم من اتفاق الاسمين في المعنى تماثل مسماهما؟ لا. لما تقول مثلا البعوضة موجودة والعرش موجود، هل تفهم من هذا أن البعوضة تشبه تماما العرش؟ لا تفهم من هذا أبدا. وهل تفهم أن وجود البعوضة يشبه تماما وجود العرش؟ لا يمكن أن تفهم هذا. يقول ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، هذا لا يلزم منه التوافق التام، فضلا عن أن
يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا
كما يقول هنا شيخ الإسلام تيمي في الحاشية فيما تقرؤون، يقول وشبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه، يعني بعض الوجوه يشبه هذا، وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوجب أن يشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع، لأن هذا يجب له أشياء لا تجب لهذا، وهذا يجوز عليه أشياء لا تجوز لهذا، وهذا تمتنع عليه أشياء لا تمتنع على هذا. لما نقول إن الله موجود والإنسان موجود، يجب لله في وجوده أشياء لا تجب للإنسان، لأن الإنسان أصلا ممكن الوجود والله واجب الوجود كما ذكرنا في الدرس الماضي على تعريفات هؤلاء المناطق. يختلف، نعرف أن هذا لا يحتاج إلى شيء ولم يوجده شيء سبحانه وتعالى، أما هذا فهو موجد يحتاج إلى غيره. قال ويجوز، يعني يجوز على الإنسان في وجوده، ماذا يجوز عليه؟ يجوز عليه الفناء، يجوز عليه المرض، يجوز عليه العجز، أما وجود الله لا يجوز عليه شيء من ذلك، ويمتنع عليه أشياء. يمتنع على وجود الله الفناء، لكن الإنسان لا يمتنع من وجوده الفناء، يقع عليه الفناء قطعا، سيفنى الإنسان ويموت. فإذا قيل هذا حي عليم قدير وهذا حي عليم قدير فتشابه في مسمى الحي والعليم والقدير، لم يوجب ذلك أن يكون هذا المسمى مماثلا لهذا المسمى فيما يجب ويجوز ويمتنع. بل هنا ثلاثة أشياء، ما هي؟ الأول القدر المشترك الذي تشابه فيه، وهو ما هو القدر المشترك؟ يقول وهو معنى كلي لا يختص به أحدهما، ولا يوجد كليا عاما مشتركا إلا في علم العالم. كما قلنا أنه وجود في الذهن، لتتصور الأشياء تتصور معنى الوجود لابد يوجد في ذهنك معنى الوجود حتى تعرف معنى إخبار الله عز وجل بأنه موجود. كما سيضرب بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الجنة، لا يمكن لك أن تتصور ما في الجنة إلا إذا عرفت مسماها عندنا في الدنيا. ففي الجنة فاكهة ونخل ورمان، فيها نهر من ماء، وفيها نهر من عسل، وفيها نهر من لبن. تعرف معنى اللبن ولا ما تعرفه؟ تعرفه، لكن هل اللبن في الدنيا مختلف ولا متفق؟ مختلف. لبن البقر يختلف عن لبن الإبل، ولبن الإبل يختلف عن لبن الغنم، ولا ما يختلف؟ يختلف. لكن لما أقول لك لبن تعرف معنى اللبن، ما يحتاج أن يخصص لك لما أقول لك لبن بقرة أو ناقة أو شات. لكن لما أقول لك مثلا كذلك الإبل، هل لبنه واحد؟ ها؟ لا يختلف، طعم هذا يختلف عن هذه ولا ما يختلف؟ يختلف. طيب الناقة الواحدة يختلف لبنها في الربيع عن الصيف ولا ما يختلف؟ يختلف. إذا أنا عرفت معنى اللبن بمعرفتي لما عندي في الدنيا، وفي الجنة اللبن يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. الدليل نعم أحسنت، ليس أشياء في الدنيا إلا الأسماء، وفي قوله عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، في لبن لكن يختلف طعمه تماما عن طعم الدنيا، يختلف. سبب إن هذا الجنة، هذا في الجنة مخلوق من المخلوقات، فما ظنك بالصفات التي نسبت إلى الخالق بالنسبة للمخلوق؟ خلاف كبير جدا جدا. هذا يسمى القدر المشترك كما قلنا. ما الفرق بين القدر المشترك والتشبيه؟ أننا نعرف من القدر المشترك إذا أضفناه نعرف معنى السمع، الحياة، العلم، القدرة، لكن إذا أضفناه إلى الله عرفنا معنى هذه الأسماء وهذه الصفات، اختلفت تماما عن صفات المخلوقين. نعم. ثم قال والثاني، تقرأ.
والثاني ما يختص به هذا كما يختص الرب بما يقوم به من الحياة والعلم والقدرة.
خصائص حياة الرب جل وعلا تختلف عن خصائص حياة المخلوقين، لها الحياة الكاملة التامة التي لا يلحقها نقص أبدا من وجه من الوجوه. الثالث
ما يختص به ذاك كما
ذاك من هو المخلوق يختص بماذا؟ له صفات يختص بها. الإنسان موجود والسماء موجودة، لكن حياة الإنسان الحياة السماء من الجمادات، وجود الإنسان يختلف عن وجود السماء، له صفات تختص به. قال
كما يختص به العبد من الحياة والعلم والمقدرة، فما اختص به الرب عز وجل لا يشركه فيه العبد، ولا يجوز عليه شيء من النقائص التي تجوز على صفات العبد، وما يختص به العبد لا يشركه فيه الرب، ولا يستحق شيئا من صفات الكمال التي يختص بها الرب عز وجل.
العبد لا يستحق شيئا من صفات الكمال، له حياة لكن حياة ناقصة، سمع ناقص، قدرة ناقصة، علم ناقص، وهكذا البقية.
وأما القدر المشترك كالماء،
انتبهوا، هذا القدر المشترك، لأنك إذا عرفت القدر المشترك حلت لديك إشكالات كثيرة في هذا الباب، لابد تفهم هذا الأمر. قال
وأما القدر المشترك كالمعنى الكلي الثابت في ذهن الإنسان فهذا لا يستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق، فالاشتراك فيه لا محذور فيه.
نعم.
فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو.
يعني القدر المشترك هنا يقول هو كالمعنى الكلي الثابت في ذهن الإنسان، لا يستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق، لا يستلزم أبدا من القدر المشترك التشبيه. نعم.
فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يضرب لك أمثلة كثيرة جدا على هذا الأمر، أن لا يلزم من إثبات صفة لله أنه يوجد وصف للمخلوق بها أن بينهما تشابه، أن هذا يشبه هذا، يوجد قدر مشترك نعم لكن لا تشابه. والدليل الآيات الكثيرة جدا التي يصف الله عز وجل ويسمي بها عز وجل عباده، ثم يصف نفسه بنفس الصفات ونفس الأسماء، لكن مع الفارق العظيم بين الخالق والمخلوق. لا يستطيع إنسان أن ينكر هذه الآيات إلا أن يكفر بالله عز وجل. الله هنا ماذا قال؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن وصف الله عز وجل نفسه بأن له اسم الحي وله صفة الحياة. سيأتي الكلام على الصفات، الآن هو يذكر لك الأسماء. الله له اسم الحي أو ما له اسم الحي؟ له اسم الحي، والدليل الآية والآيات الكثيرة جدا. وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت. إذن هنا عندنا حي وعندنا ميت. العبد يقال له حي ولا ما يقال له حي؟ يقال له حي بنص القرآن. والرب يقال له حي ولا ما يقال له؟ بنص القرآن. إذن هناك قدر مشترك بين حياة هذا وحياة هذا مع الاختلاف التام بينهما، فهذا لا يشبه هذا، حياة هذا لا تشبه حياة هذا. أما إذا قال لا أنا لا أؤمن بهذا يكفر، أو قال أنا لا ليس المراد بها معنى كذا وكذا. إذا استطعت أن تتأول آية وأن تدفع معناها ماذا تصنع بالآيات الكثيرة التي ستأتي؟ هذه الآيات جزء من آيات كثيرة جدا، هو أراد التمثيل. ثم قال
وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي القيوم اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج.
الآن يقول لك والإنسان يصف يسمى بهذا اسم الحي، الله عز وجل قال يحيي الأرض بعد موتها. الآن حياة الأرض مثل حياة الإنسان، الإنسان حياته تقتضي أنه يمشي ويذهب ويأتي، وله صفات من السمع والبصر والكلام وغير ذلك، هل تصب بها الأرض؟ لا، مع أن الأرض يقال لها أرض حية وأرض ميتة، والإنسان كذلك. هذا في مخلوقين، فما ظنك بالخالق والمخلوق؟ ثم قال: وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. المطلق الذي لم يضاف هو مجرد من الإضافة والتخصيص، مثل الحي لا ينصرف، إذا قلنا الحي لا ينصرف الذهن إلى شيء معين، هذا يسمى مطلق. تعرف معنى حي ولا ما تعرف؟ أعرف. هل ينصرف ذهنك إلى شيء معين؟ لا، هذا يسمى مطلق. المطلق هذا إذا أردنا هو موجود في الذهن ولا يفهم إلا يعني العقل يفهم في شيء موجود في الخارج، لكن هل هو هناك وجود عيني لهذا؟ لا، إنما هو موجود في الذهن. أنا أعرف معنى الحياة، أعرف معنى السمع البصر. هنا عند الاختصاص لما أخصصها أقول سمع الله، اختلف الأمر عندي. فعند يقول إنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. هذا المطلق ذهني يفهمه العقل، معروف عند العقل معنى حياة ومعنى سمع أو معنى علم، لا يوجد في الخارج إلا مضافا. إذا قلت حياة الله، حياة الإنسان، عند الاختصاص في الخارج تتميز الآن أسماء الخالق على أسماء المخلوقين، هذه قاعدة في جميع الأسماء. أنا أعرف فرق بين اسم الله وبين اسم المخلوق، لما أقول حياة الله على طول أعرف ما معنى حياة الله، ما معنى حياة الله جل وعلا. ولما أقول حياة الإنسان على طول أعرف معنى حياة الإنسان التي فيها نقص وفيها كذا وكذا وكذا. نعم،
ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
الآن يقول لك العقل يدرك ويفهم، يفهم ماذا؟ أن هناك قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ القدر المشترك هو المعنى الكلي الذي لا يوجد إلا في الذهن. تعرف أنت لما تخاطب يقال لك حياة، على طول عندك معنى الحياة ما هو. لما أقول لك حياة الشجرة ايش معناتها؟ هو أنها غصانها حية ويطلع منها ورق، وإذا كانت ورد يخرج منها ورد، هذه حياتها. تعرف أن موتها معناته سقوطها وذبولها، هذا موتها. لما أقول لك حياة الإنسان تعرف ما معنى حياة الإنسان؟ يخرج ويأتي ويدخل ويسمع ويتكلم إلى آخره. هذا القدر المشترك. الآن أن تفهم بالقدر المشترك تفهم ما معنى هو الخطاب، لأن الله لما يقول لك أنه حي قيوم عليم قدير سميع بصير، أنه سبحانه وتعالى حكيم، أنه جل وعلا له اسم كذا وكذا، على طول تفهم أنت ما معنى هذا الكلام. وإلا فما فائدة خطاب الله لك إذا كان هذه ليس لها معاني معروفة لدينا؟ ما معنى أصل خطاب الله لنا بها؟ لا فائدة أبدا، لا فائدة، يكون هذا من العبث الذي لا فائدة منه. والله عز وجل منزه عن العبث، وكتابه منزه عن العبث، ولو كان لا معنى له أصل ولا فائدة منه لكان أول من اعترض كفار قريش، لقالوا كلامك يا محمد هذا غير مفهوم ولا معنى له. وكما قالوا ما نعرف من الرحمن، قال الله جل وعلا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله هو الرحمن لا جاذر. قال نعرف رحمن اليمانة اليمامة، يعني نعرف يعني مسلمة الكذاب، ما نعرف غير ذلك. هذا معنى القدر المشترك.
ولا بد
واضح ولا تبون نقرأ الحاشية؟ ها واضح الحاشية، تبي نقرأها؟ طيب اقرأ الحاشية يوسف، خلنا نوضحها بعد. نعم،
القدر المشترك هو المعنى الكلي، هو المعنى الكلي الذي لا يوجد إلا في الذهن. وبعبارة أخرى فإن القدر المشترك بين الأسماء والصفات المقولة على الرب وعلى غيره هو المعنى اللغوي الذي نفهمه من لغة التخاطب.
الآن نحن خطبنا بأي لغة؟ لغة العرب. فلما نخاطب نخاطب بكلام مبين، أفلا يتدبرون القرآن؟ نتدبر كلام يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم، خاصة أنه في باب الأسماء الكثيرة جدا في القرآن. فلما نخاطب باللغة العربية نخاطب بشيء نفهمه، هذا المراد. نعم،
الذي نفهمه من لغة التخاطب اللغة العربية التي نزل بها الوحي، وهو المشترك المعنوي الذي تتفاضل وفراده.
الآن لما نخاطب بمعنى الحياة الأفراد الحياة هذه تتفاضل أو ما تتفاضل؟ تتفاضل، حياة عن حياة تختلف، حياة عن حياة تختلف. مثل يقول إنسان عايش في حياة الحرب تختلف عن حياة الأمن والسلم، تختلف حياته. وهكذا الفقر والغنى، الراحة والاكتئاب والمرض والجنون وغير ذلك.
وهو المشكك أحد أقسام المتواطئ، وهو شبه بين هذه الأسماء والصفات من هذا الوجه مع التفاضل والتباين من وجه آخر.
نعم.
والقدر المشترك ضروري.
المشكك اللي يشكك بين الأمرين هذا ولا هذا، يقول هذا متواطئ، أحد أقسام المتواطئ. نعم. المتواطئ ما هو؟ يقول شبه بين هذه الأسماء والصفات. لا بد يكون في شبه تعرف به الخطاب. لو قلت لك مثلا كاف لام راء هذا موجود في الجنة، وش كاف لام راء؟ موجود في الجنة. طيب ما هو؟ يؤكل، يشرب، شجر، ما هو؟ موجود في الجنة وخلاص، ما تفهم. ما وجه المدح أني أندح شيء في الجنة وهو ما تعرف أصلا معناه؟ لما أقول لك الإنسان يوصف في أنه خائن، إيش معنى خائن؟ يعني ما أعرف معناه ولا يفهم شيء. إذن ما تخاطبني بخطاب يعقل، خاطبني بخطاب يعقل. خطاب يعقل ما هو؟ المفهوم اللي أعرف. لما تقول لي حياة أعرف ما هي الحياة، لكن حياة عن حياة تختلف، هذا شيء معروف في العقل، في طبيعة الإنسان. نعم.
والقدر المشترك ضروري لفهم الخطاب.
لا يمكن أن نفهم خطاب الرب جل وعلا إلا أن يكون هناك قدر مشترك، وإلا ما نعرف معنى العفو، أن الله عفو غفور رحيم، كيف نعرفها؟ ونحن لا نعرف معنى الرحمة ولا العفو ولا المغفرة. كما أقولك أن الله رحيم بعباده تفرح لأنك تعرف معنى الرحمة، ولو قدر يسير من الرحمة تعرفه هكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون قصة المرأة التي كانت تأخذ الأطفال في السبي، قالت ترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ إيش قالوا؟ قال لا، قال الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. علمهم ترى هذه في قلبها ماذا؟ رحمة. شفتوا رحمتها؟ ترى رحمة الله أعظم من رحمة هذه المرأة. فهموا ولا ما فهموا؟ هل واحد منهم قال كيف تشبه رحمة الله عز وجل برحمة هذه المرأة؟ ما في أحد قال هذا الكلام، لأن ما في أحد في قلبه التشبيه أبدا، معاذ الله. لكن يفهمون في قدر مشترك. نعم.
فالمخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها.
كيف أن تعرف معنى فاكهة ونخل ورمان إلا أن تعرف رمان في الدنيا ما هو، والفاكهة ما هي، والنخل ما هو؟ لكن في الجنة أعظم بكثير. فأنت لما خطبت بشيء تفهمه. نعم.
ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى.
الرمان جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان الرمانة يستظل الفئام من الناس في قحفها. شوف، تخيل، الفئام يطلق على من 3 إلى 9، مجموعة من الناس يستظلون بقحف الرمانة. أنت تخيل لو قالوا لك ترى في رمانة على حجم كرة السلة، سبحان الله، معقولة هذا يوجد؟ ترى يوجد، يصير أمر غريب في العالم، صح ولا لا؟ طيب إذا قيل لك أن الرمانة هذه على كبر الطاولة، شيء غريب وطعمها غير، هذا في آخر الزمان في الدنيا، ما ظنك بالجنة؟ وذلك في شجر، مثلا في شجر لما تذهب إلى بعض البلدان يقولك هذه شجرة عمرها 100 سنة، وتشوف سبحان الله حجمها مهول، تقول سبحان الله كيف الشجرة هذه وكيف خلقها الله، وتستغرب. في الجنة شجرة يسير بها الراكب 100 عام لا يقطعها. هل هذه مثل شجر الدنيا؟ خلاف كبير عريض جدا. لكنك لما قلت شجرة فهمت ما معنى شجرة، معنى الظل عرفت، معرفة كيف يقطعها، يعني يقطعها من أولها لآخرها، تعرف ما هي شجرة. فكذلك هذا هو القدر المشترك يسمى. ثم قال:
وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط.
لو لم يوجد قدر مشترك لا يمكن أن يفهم المخاطب شيء. مثل ما قلت لكم كاف لام عين، هذا يوجد، ما هو؟ هذا موجود في الجنة. طيب احنا ما أعرف إيش معنى كاف لام عين ولا راء ولا أي حرف تحطه، ما نفهمه. لابد خطاب يفهم. لما أقول لك لا، هذا الجنة فيها زنجبيل، تعرف الزنجبيل أنت، لكن يختلف طعمه. هذا المراد بالقدر المشترك. مثال ذلك
الآخرة، فإن الله تعالى أخبرنا بما وعدنا في الدار الآخرة من النعيم والعذاب، وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به.
واضح هذا الكلام؟ ها؟ واضح، واضح العبارة مفهومة، هذا هو القدر المشترك. نعم.
ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه، فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه.
ليس من كل الوجوه، هذا مفهوم، وإلا لما قال النبي ولا خطر على قلب بشر، ما يقول هذا الكلام وهو نفس الشيء تماما، هذا في مخلوق مع مخلوق، فما ظنك بالخالق مع المخلوق؟ نعم.
وبه فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فيه أو أبغضناه ونفرنا منه.
لما يقالك أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها فاكهة وفيها زوجات وفيها غلمان وفيها من خدم وغيرهم، وفيها شجرة كذا صفتها، وفيها الشجر ينزل لك وغير ذلك، ترغب في الجنة لأنك تعرف نظائرها في الدنيا، لكن اللي في الجنة ترى أعظم بكثير. كذلك لما يقالك في النار فيها عذاب وفيها نار وسلاسل ويسحبون وكذا وكذا، تنفر لأنك تعرف معنى النار في الدنيا، تعرف معنى العذاب في الدنيا، وما كنت تتحمل نار الدنيا كيف تتحمل نار الآخرة؟ نعم.
وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها في الدنيا.
هذا ما يجادل فيه أحد، الفرق بين ما في الجنة وما في الدنيا،
وهذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن، بل يعلمه الله تعالى فيما أخبرنا الله من صفات المخلوقين، نعلم تفسيره ومعناه، ونفهم الكلام الذي خوطبنا به، ونعلم معنى العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضة، ونفرق بين مسميات هذه الأسماء. وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن. فإذا كان هذا،
ألا لما أقولك عسل ولحم ولبن تعرف معناه ولا ما تعرف؟ تعرف. هل تختلف هي عن بعضها؟ تختلف، لكنها تتفق في صفات معينة مثل الوجود، صح؟ الآن نقولك الله سميع بصير عليم قدير، تعرف معنى هذه الأسماء ولا ما تعرف؟ تعرف. هل هي معناها كلها واحد؟ لا، تختلف، هذا يختلف عن هذا عن هذا، تشترك في أشياء، نعم كلها تقوم بالحي القيوم جل وعلا، لكنها تختلف في معانيها. نعم.
فإذا كان هذا في هذين المخلوقين فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم، فإن مباينة الله لخلقه وعظمته وكبريائه وكبرياءه وفضله أعظم وأكبر مما بين مخلوق ومخلوق، فصفات الخالق عز وجل أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى.
كما أن ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، وكما أن بين ذات الله جل وعلا والمخلوق شيء عظيم وفرق كبير، كذلك ما بين صفات الرب وصفات المخلوق شيء عظيم وكبير جدا.
وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله عز وجل عن نفسه، بل وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى، أن الله يوصف بصفات الكمال، موصوف بالحياة والعلم والقدرة، وهذه صفات كمال، والخالق أحق بها من المخلوق، فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق. ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفهم ونثبت هذه المعاني لله، لم نكن قد عرفنا عن الله شيئا، ولا صار في قلوبنا إيمان به، ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعباده ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه.
لو كان هذه معاني غير معروفة ما عرفنا شيء من كلام الله عز وجل، ولا فهمنا أن الله يمدح نفسه أنه غفور رحيم، ما نفهمها، كيف نفهمها؟ وليس لها معنى مشترك مما نعرفه ونفهمه من خطاب الله عز وجل لنا، ما نعرف أصلا، لا نفرق بين غفور رحيم شديد العقاب، ولا كان أصلا حتى في قراءة القرآن لا لذة ولا متعة في كونك تقرأ في الترغيب أن الله غفور رحيم فترغب وتطمع، وشديد العقاب تخاف وترهب. نعم.
فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم، ولا يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا.
الآن غاب عن شهودنا رؤية الرب جل وعلا، لكن لما خاطبنا بأشياء نعرف معانيها عرفنا ما معنى أن الله عليم بذات الصدور، أن الله قدير قوي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، عرفنا. لو ما كانت معروفة هذه المعانى لدينا، يوجد من أمثالها لدينا، ما عرفنا معنى أسماء الله أبدا. هذا هو ماذا؟ القدر المشترك الضروري. ولذلك قال:
وهذا القدر المشترك الضروري هو وجه الشبه بين ما يقال على الله تعالى من الأسماء وعلى المخلوق.
انتبه. ولذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في آخرها، يقول: فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم منه التعطيل. أي شخص ينفي القدر المشترك ينفي، هذا يلزم من كلام التعطيل، إذن هو لا يثبت لله شيء. إذا كنت ما تعرف معنى العلم أبدا وليس هناك تشابه من أي وجه من الوجوه، إذن لن تعرف معنى العلم، إذن لا يوجد لله علم، لأنك ما تعرف معنى العلم أصلا. نعم.
وكون الله شبيها بخلقه من بعض الوجوه متفق عليه بين سائر المسلمين لاتفاقهم على أن الله تعالى موجود وشيء وعالم وقادر، فما من موجود إلا وله شبيه من بعض الوجوه اشتراكهما في الوجود.
نعم، أرجو أنكم تفهمتم ما معنى القدر المشترك. جيد، الحمد لله، أكمل.
ولا بد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق.
المواطأة هي الاتفاق، الاتفاق في اللفظ والمعنى عند الإطلاق. نعم.
وما دل عليه بالإضافة والاختصاص،
خصيناه أو أضفناه، والآن يختلف.
المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
يقول هنا الآن سيذكر ماذا شيخ الإسلام تيمية بعد هذا كله، ستأتينا عدة صفحات يذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة للأسماء التي إذا أضيفت لله اختصت به، وإذا أضيفت للمخلوق اختصت به، اختصت بافتقاره وحاجته، وإذا أضيفت لله اختصت بغناه وقوته جل وعلا. وهذه الطريقة في سرد الأسماء والصفات والتي اتفقت بين الخالق والمخلوق لبيان أن مجرد التسمية لا تدل على التشبيه، هذه الطريقة اتبعها السلف، وقد ذكرها الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد في الجزء الأول في صفحة 68 إلى صفحة 90 ذكر الآيات على نفس نمط ما ذكره شيخ الإسلام، أن أسماء الله تذكر ويذكر معها أسماء المخلوقين: حي وحي، قوي وقوي، عليم وعليم، حليم وحليم كما سيأتي. ثم قال ابن خزيمة رحمه الله وهو إمام الأئمة في زمانه، قال: وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله يوجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابة أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه. لا يمكن لعقل أن يقول هذا الكلام. ودليل هذا سيذكره الشيخ رحمه الله، أنه لو كان من أعظم الناس تعطيلا كفلاسفة لا بد أن يثبت شيء، حتى لو كان لا يثبت شيء من الصفات ولا يثبت حتى شيء من الأسماء، أن تثبت أن الله موجود ولا غير موجود، يقول لك أن الله موجود. طيب الإنسان موجود، لا يمكن لعاقل أن ينكر وجود الإنسان، إذا أنت تشبه الله بالإنسان، يقول لك لا، وجود الله يختلف عن وجود الإنسان، وسمع الله يختلف عن سمع الإنسان، وعلم الله يختلف عن علم الإنسان، وهكذا تهدم مذهبه. ولذلك قلنا لكم فيما سبق مقالة احفظوها، مقالة ابن النفيس الطبيب، يقول: ما ثم إلا مذهبان، ما ثم إلا مذهبان، مذهب أهل الحديث أو مذهب الفلاسفة، إما أنك تثبت أسماء الله عز وجل كاملة وتثبت صفات الرب جل وعلا كاملة، أو تعطل تعطيلا كاملا، لا تثبت شيء، لا أسماء ولا صفات، لأنك إما أن تثبت بناء على نصوص الكتاب والسنة الثابتة الواردة، وإما أنك تتأولها جميعا لا تثبت منها شيء، كلها تتأولها إما تأويل وإما رد. أما أنك تثبت شيء وتترك شيء هذا مذهب باطل، هذا مذهب يعني متناقض في أصله. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله:
وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى الآخر حليما، فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل.
يعني نصوص الكتاب الواردة في إثبات العلم لله والحلم لله كثيرة جدا. وكذلك سمى الله بعض خلقه بالعليم والحليم، هل هذا يقتضي التشبيه؟ هل أنت تقول أن الله جل وعلا خاطبنا بما ظاهره الكفر والتشبيه؟ أعاذ الله أن يكون هذا خطاب الرب جل وعلا. نعم.
وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك، فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك، فقال: وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن، فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز، فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز، فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة.
يعني ما ذكره الله عز وجل من أسمائه وما ذكره من أسماء عباده شيء كثير جدا في القرآن، أن الله يسمي نفسه باسم ويسمي عبده بنفس الاسم، وليس في ذلك تشبيه أبدا، ولا يقتضي ذلك تشبيه بين الاسمين في كل أمر. نعم. ثم انتقل إلى الصفات، فقال:
وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال: وفوق كل ذي علم عليم. وقال: فرحوا بما عندهم من العلم. وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة.
إذن هنا في هذه الآيات الله جل وعلا وصف نفسه بصفات، منها صفة العلم وصفة القوة، ثم وصف عباده بنفس هذه الصفات بأن لهم علم، بأن لهم علما وأن لهم قوة. هل يقتضي هذا التشبيه؟ معاذ الله، لو كان يقتضي التشبيه لتكلم الله عز وجل في كتابه بما يقتضي التشبيه، والتشبيه كفر، فكيف يتكلم الله عز وجل بما ظاهره الكفر؟ معاذ الله أن يقال هذا.
وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إن هذه
لمن شاء، أنتم يعني لكم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه مشيئة الله عز وجل.
وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة، وعبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف
انتبهوا عبده. لهذه الآية، ما فائدة أن يقول الله عز وجل يحبهم ويحبونه، تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبين لك أن العبد يوصف بهذه الصفة والله يوصف بهذه الصفة، لكن مع التفاوت العظيم بين العبد والخالق. ولذلك قال يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يمكرون ويمكر الله، لأجل ماذا؟ يوضح لك أن المعنى مفهوم، يمكرون ويمكر الله، هم لهم مكر ولله مكر، يحبون والله يحب، يرضى ويرضون، وهكذا. نعم.
ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار.
التأويل يا أخوان، متى يحتاج الإنسان التأويل؟ لو أتت آية أو جاء حديث يخالف ما ورد، يعني يجي موضع فيه إشكال، إشكال مع عدة أحاديث واضحة، ثم يأتي موضع فيه إشكال، نتأول هذا بما يوافق الأصل. لكن أن تأتي هذه النصوص كلها كثيرة جدا ثم تتأولها كلها، إذن يكون القرآن عبارة عن لغز يحتاج إلى إشكال وحل، وهذا لا يمكن أن يكون. لا يمكن أن يكون كتاب هداية ونور ورحمة وتبيان لكل شيء، ويمدح الله كتابه ويكون معجز ثم يحتاج إلى إيضاح إشكالات لا تعد ولا تحصى في القرآن، لا يمكن أن يكون هذا. نعم.
وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقت فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد، وصف كما وصف عبده بذلك فقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. وصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل. وصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ويوم يناديهم. وقوله: وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجات فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناجيتم الرسول. وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات ولا المناجات كالمناجاة. ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله: وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ووصف نفسه بالتنبئة ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ووصف عبده بالتعليم فقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. ووصف نفسه بالغضب فقال: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب فقال في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر في 7 مواضع في كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله: لتستووا على ظهوره. وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء، وصف نفسه
معروف معنى الاستواء هو العلو. فالله ذكر في كتابه في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش بهذه العبارة، وأخبر في كتابه قال ثم لتستووا على ظهوره، واستوت على الجودي يعني علت على جبل الجودي، تستووا على ظهور الفلك والسفن وغير ذلك، فهذا معناه معروف عند العرب. ولا يقال أن استواء الله كاستواء المخلوق أبدا، المخلوق محتاج، الله غني سبحانه وتعالى، أما المخلوق فمحتاج إلى ما يستوي عليه، أما الله فمستوي على السماوات فمستوي على العرش فوق السماوات، وليس محتاجا لا إلى العرش ولا إلى ما دونه، لأن الله الخالق وما سواه مخلوق، أما المخلوق يحتاج إلى مخلوق، قد يستغني عن المخلوق وقد يحتاج إلى المخلوق. نعم.
ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
الآن ماذا قالت اليهود؟ انتبهوا، ها؟ يد الله مغلولة، فذكروا هنا أمران، أن لله يد وأنها مغلولة، يعني أنه بخيل ما يعطي ولا ينفق، تعالى الله عما يقول اليهود علوا كبيرا. ماذا قال الله عز وجل؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني المقالة الثانية وهي أن يد الله مغلولة، الله لعنهم لأجل هذا وكذبهم، بل يداه مبسوطتان، فأثبت صفة اليد لله عز وجل وأن لله يدين وأنه ينفق الليل والنهار. إذن إذا أتتك العبارة أو الكلمة التي تشتمل على حق وباطل لا تردها كلها، وإنما ترد ما فيها من الباطل وتقرر ما فيها من الحق، حتى لا يفهم منك أنك أنكرت الحق الذي فيها. ولذلك الله عز وجل قال هذه المقالة، ولذلك لما قالوا إن وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ما أنكر أنهم وجدوا آباءهم عليها، لماذا؟ لأنهم فعلا وجدوا آباءهم على هذه المحرمات، لكن أنكر ماذا؟ أن الله أمرهم بها، كذب، الله ما أمرهم بهذا المنكر، ولا يأمر الله بالمحرم أبدا. نعم.
ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط والإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم.
هذه أيضا عبارة واضحة، الله يعطي ولا ما يعطي؟ قل كي نعم يعطي، هل عطاء الله مثل عطاء الإنسان؟ لا، الإنسان يعطي ولا ما يعطي؟ يعطي، هذا شيء معروف ودل عليه نصوص الكتاب والسنة والعقل، لكن يختلف عطاء الله عن عطاء الإنسان تماما، لأن عطاء الله لا ينفد ولا يتوقف، أما عطاء الإنسان يتوقف عند حد معين، في أشياء ما يعطيها أصلا، وحتى لو كان يعطي كل شيء ما يملك كل شيء يعطيه، أما الله يعطي كل شيء سبحانه وتعالى، ثم عطاء الإنسان يقف عند حد ويموت، أما الله عز وجل حي لا يموت، يعطي سبحانه وتعالى منذ خلق الخلق إلى هذه الساعة، إلى أن تقوم القيامة، إلى دخولهم في الجنة والنار، وهو يعطي ويتكرم جل وعلا. نعم.
ونظائر هذا كثيرة،
يعني لو أراد أن يتكلم على هذه القضية كل هذه الصفات طال المقام جدا، لكن المراد أحيانا تكرار الأدلة يفيد التيقن وعدم الشك، ما تتردد في هذا الباب. الشاهد أن كل هذه الصفات الاتفاق فيها إنما هو اتفاق في المعنى الكلي فقط دون الكيفيات والخصائص، المعنى الكلي متفقون فيه، أما الخصائص والكيفيات لا تختلف. نعم.
فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه،
يعني ما تقدم بناء على ما تقدم يا إخوان من عدم التلازم بين الإثبات والتمثيل، يجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. الآن لما نثبت لله أسماء ونثبت لله صفات، هل يلزم منها التمثيل والتشبيه؟ لا، ما يلزم. بناء على هذا يجب علينا أن نثبت لله الأسماء ونثبت لله الصفات. نعم.
فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معقلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات.
الذي ينكر أسماء الله وصفات الله هو في الحقيقة معطل جاحد، ينكر الرب وينتهي أمره إلى ماذا؟ إلى تشبيه الله بالمعدومات، الشيء المعدوم غير موجود، وهذا هو التشبيه، أقبح أنواع التشبيه. ويشبه الله بالجمادات التي لا تسمع ولا تتكلم ولا ليس لها قوة ولا رحمة ولا سمع ولا بصر ولا غير ذلك. نعم.
ومن قال
هذه الطائفة الثانية، الطائفة الأولى طائفة المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، الطائفة الثانية
ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضايا أو يده كيدي أو استواؤه كاستوائي كان مشبها ممثلا لله تعالى بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
إذن هؤلاء الذين يقولون أن صفات الرب كصفات المخلوقين هؤلاء مشبهة ممثلة، قد شبه الله عز وجل بالبشر، وهذا من أعظم الكفر. إذن ما هو المنهج والمسلك الصحيح؟ لا بد من إثبات بلا تمثيل، نثبت أن الله له أسماء حسنى وصفات علا لكنها لا تشبه صفات المخلوقين ولا أسماء المخلوقين، وتنزيهم بلا تعطيل، نقول أن الله منزه عن مشابه لكن ما نصل إلى درجة التعطيل أن نعطل الله عن صفاته هربا من التشبيه، لا، إنما الحق هدى بين ضلالتين، لا ينبغي لك أن تذهب إلى هاتين الضلالتين. نعم.
ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة.
الآن بما تقدم بما أوضحه من الأدلة الكثيرة يقولك هذا يتبين أكثر إذا ضربنا لك بهذين الأصلين. نذكر لك هنا أصلان مهمان لا بد أن تعرفهما، كما يضرب لك مثلين، هذين المثلين يتضح بهما المقام، لأن الأمثال تشخص المعاني. لما أضرب لك مثل كأن هذا المعنى الذي قد يعني يخفى عليك كأن شخص أمامك تفهمه ويتضح به، وهذا الأمثال في كتاب الله كثيرة جدا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، الأمثال كثيرة جدا في القرآن لأجل التوضيح والتبيين. نعم.
فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة.
الآن هو يريد أن يتكلم عليك يتكلم معك بهذين الأصلين. الأصل الأول ما هو؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، يعني إذا أثبت بعض الصفات لابد أن تثبت بقية الصفات، أو إذا عطلت بعض الصفات لابد أن تعطل البقية. كونك تثبت بعض وتعطل بعض هذا ليس من حقك، لأن جميع الشبه التي توجد في إثبات بعض الصفات توجد في الصفات التي أثبتها، ما تستطيع أن تفرق، لأنك الآن تفرق بين المتماثلات وهذا لا يقبله عقل، تفرق بين المتماثلات. هنا قال لك فإذا كان المخاطب الآن الذي تريد أن تخاطبه ترد عليه تناقشه يثبت بعض الصفات، الشيخ هنا قسمهم إلى ثلاث طوائف، الطائفة الأولى الأشاعرة، والطائفة الثانية المعتزلة، والطائفة الثالثة الفلاسفة. أما الأشاعرة فعقيدتهم ما هي؟ إثبات بعض الصفات والتأويل بقية الصفات. الأشاعرة اتباع أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل، كان على مذهب المعتزلة 40 سنة، ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب. مذهب ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب كان إثبات الصفات الذاتية وإثبات الأسماء لله، إلا أنه لا يثبت الصفات الفعلية، الصفات الراجعة إلى مشيئة الرب جل وعلا لا يثبت منها شيئا، وهي مثل محبة الله، رضا الله، غضب الله، نزول الله، استواء الله، هذه لا يثبتها. ثم أبو الحسن الأشعري انتقل من مذهب ابن كلاب إلى مذهب أهل السنة في الجملة، وتاب ورجع وأثبت ذلك في كتابه الإبانة وفي كتابه مقالات الإسلاميين وفي غيرها. الأشاعرة مسكوا وتمسكوا بالمذهب الثاني اللي هو مذهب ابن كلاب. الأشاعرة المتقدمون يثبتون جميع الصفات الذاتية، يقولون لله عين وله يد سبحانه وتعالى، ما ينكرون شيء من ذلك، ولكن إذا رجعت إلى كلام أبي الحسن الأشعري وجدت يثبت هذا كله، بل حتى الباقلاني، الباقلاني يثبت صفة العلو لله واليدين والعينين وغير ذلك كما في كتابه التمهيد، وقد قرأنا عليكم شيئا من كلامه في درس الحموية، وتستطيع الرجوع إليها لتعرف كلام أبي الحسن أبي الطيب الباقلاني. ثم بالغ الأشاعرة بعد ذلك، انتقلوا إلى مرحلة المعتزلة، لأن الأشاعرة مروا بثلاث مراحل: مرحلة الأشاعرة الكلابية، ثم مرحلة الأشاعرة المعتزلة، ثم مرحلة الأشاعرة الجهمية. الأشاعرة المعتزلة على مذهب الجويني والغزالي، مذهب الأشاعرة الجهمية المتفلسفة على مذهب الرازي، هؤلاء معطلة. مذهب الأشاعرة المعتزلة تأولوا وأنكروا جميع الصفات الذاتية والفعلية، واضح؟ هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون نثبت لله سبع صفات. ما هي هذه الصفات؟ هي الصفات العقلية، له الحياة والكلام والبصر، سمع وعلم وإرادة واقتدر. لماذا أثبتتم هذه السبع صفات؟ قالوا لأنه دل عليها الدليل العقلي والدليل السمعي. لكن الأصل ما هو؟ ها، الدليل العقلي. هذا الدليل العقلي يسمونه القواطع العقلية، قواطع العقلية اللي ما تقبل روح تعالى، ما تقبلها، فقط تؤمن بها. والنصوص الشرعية اللي قال الله قال الرسول، هذه يسمونها، هذه يسمونها ظواهر نصية. إذا اعترضت الظواهر النصية مع القواطع العقلية نردها، نحكم بالعقل على الشرع. نعم بإذن الله. السلام عليكم. الأشاعرة أثبتوا الصفات، هذه الصفات السبع، بناء على ماذا؟ بناء على العقل، واضح؟ واضح. هنا يقول كذا، أردت أن ترد على هؤلاء الأشاعرة، ماذا تقول؟ القاعدة عندنا ما هي؟ الأصل هذا ما هو؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. الذي يجعلك تثبت هذه الصفات السبع يجعلك تثبت بقية الصفات، الذي يجعلك تتأول بقية الصفات يجعلك ويلزمك أن تتأول هذه الصفات. نفس الشبهة ستعترض عليك، ستكون سببا في التأويل، ونفس الدليل سواء الدليل السمعي أو الدليل العقلي نستطيع أن نثبت به بقية الصفات. فقال وينازع في محبته،
وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.
ماذا يصنع الأشعري؟ الأشعري لما يثبت هذه الصفات سبع أو يثبت عشر أو أربعة عشر على خلاف بين الأشاعرة، لأن كل طور من أطوارهم يزيدون وينقصون بناء على ماذا؟ العقل، لأن العقل غير ثابت، من قرن إلى قرن يتغير، لكن النصوص ثابتة ما تتغير. فيقول لك هو يثبت هذه الصفات السبع، لكن لما يأتي عند محبة الله ورضا الله وغضب الله وسخط الله وغير ذلك يجعل ذلك مجازا، يقول هذا مجاز ولا تثبت هذه الصفات. ماذا نصنع؟ الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول لك أراد الله ثوابهم، فهو يفسر هذه الصفات بماذا؟ بالإرادة. طيب كره الله انبعاثهم، غضب الله عليه، ماذا تصنع بها؟ قالك أراد الله عقوبتهم. يقول إما يفسره بالإرادة أو ببعض المخلوقات. كيف يفسر صفات الله بالمخلوقات؟ يقول لك مثلا أراد الله ثوابهم، الثواب مخلوق، فيفسر الصفة بماذا؟ بمخلوق. من النعم مثلا ثوابهم أن يثيبهم بالجنة أو يثيبهم بغير ذلك، أو العقوبات، العقوبات مثل إيش؟ اللي هي عقوبته بالنار أو العذاب وغير ذلك. قيل له
لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر.
أنت لماذا أثبت أن الله سميع بصير عليم قدير متكلم مريد، ثم لما أتيت إلى هذه الصفات تأولتها؟ لا فرق بين هذه وهذه. تستطيع أن تقول أن الله حي يعني يريد كذا، نتأول جميع هذه الصفات كما تأولت صفات الفعل. نعم.
فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به.
الآن لما تأتي الأشعري وتقول له أن تثبت هذه الصفات السبع، لماذا تأولت الصفات بقية الصفات؟ تأولتها بالإرادة، يريد الله كذا، معنى الرضا أراد الله كذا، واضح؟ طيب إرادة الله، الآن أنت أثبتت الإرادة، إرادة الله تشبه إرادة المخلوق، الآن أنت وقعت في التمثيل. يقول لك ماذا؟ لا أنا ما أمثل، إرادة الله تختلف عن إرادة المخلوقين. نقول أيضا محبة الله تختلف عن محبة المخلوقين، ورضا الله يختلف عن رضا المخلوقين، وسمع الله يختلف عن سمع المخلوقين. فإن قلت نعم إرادة الله تثبت إرادة المخلوقين وقعت في التمثيل، وإن قلت لا إرادة الله تختلف عن إرادة المخلوقين أثبت الصفات، وإن قلت لا أثبت لله إرادة وقعت في التعطيل. يعني أين تهرب؟ أين تهرب؟ تهرب من هذه من هذا اللازم؟ لا يستطيع. نقولك نفس الكلام في بقية الصفات. فإن قال
وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام،
يقولك لا أنا ما أقول إن الله يغضب. لماذا؟ يقولك لأن القلب الغضب هو غليان دم القلب لإرادة الانتقام، والله ما يوصف في هذه الصفة. هو يقول له ماذا تقول له؟
قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة.
لو قرأت في كتب اللغة قالك الإرادة ما هي؟ هي ميل النفس إما لجلب منفعة أو دفع مضرة، نفس الطريقة، لماذا تثبت الإرادة إذن؟ فإن قال
هذه إرادة المخلوق،
جاك وقالك لا الآن تفسير هذا أن الإرادة ميل النفس لجلب منفعة أو دفع مضرة هذا للمخلوق، والخالق يختلف عن المخلوق، تقول نفس الطريقة. هذا تفسيرك للغضب بأنه غليان القلب للانتقام هذا في المخلوق، والخالق يختلف عن المخلوق.
قيل له وهذا غضب المخلوق. وكذلك
يعني كل تأويل تستطيع أن تلزمه بما أثبته على ما نفاه بنفس اللازم.
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته.
نقول له أن تثبت الكلام لله؟ يقول نعم أنا أثبت الكلام. نقول له الكلام يلزم منه على قولك، لسان وجوف وحلق وكذا، يقول لا كلام الله يختلف عن كلام خلقه. نقول كذلك غضب الله ورضا الله يختلف عن خلقه، كما أن ذات الرب لا تشبه الذوات وصفات الله لا تشبه الصفات، وكما أنك أقررت بإثبات بعض الصفات فيلزمك الإقرار ببقية الصفات، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، لا فرق بينها. كذلك السمع، أنت أثبت السمع نفس التفسير، يأتيك المعتزلي فيقول لك هذا القول، ماذا تصنع؟ والحياة، الحياة تحتاج إلى كذا وكذا من اللوازم، هذه كلها تراها لوازم باطلة ولا حق؟ يقول لك هذه لوازم باطلة. إذن كل اللوازم التي تفترضها عند نفيك للصفات الفعلية للرب هي تأتي على كلامك بالهدم. نعم.
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا مما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه،
يعني لو زعم قال لك إنه لا يمكن يقوم الغضب والرضا إلا بالمخلوق، هذا شيء مختص بالمخلوق، فماذا تقول له؟
قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة،
هذه معروفة أنها تقوم بالمخلوقين، السمع والبصر يقوم بمن؟ المخلوق، نفس الطريقة ستنفيها ماذا ستصنع؟
وهكذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته،
يعني لو أن أراد أن يجادل حتى المعتزلي، المعتزلي يغلبه، فإذا قال له المعتزلي، الآن المعتزلي يقول الأشعري ماذا يقول؟
ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات،
المعتزلي لا يثبت شيئا من الصفات كما سيأتي، فيقول للأشعري أن تثبت صفة الكلام والسمع والبصر، هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، إذن أنت شبهت الله بخلقه لا تثبت شيئا من الصفات، فماذا قال؟
فإنه يبين للمعتزلي أن
فإنه يعني الأشعري يبين للمعتزلي، ماذا يبين له؟
أن هذه الصفات يتصف بها القديم،
القديم يعني الأول الرب، وتعرفون هذا المراد به تنزل، تنزل مع من؟ مع الخصم، أن شيخ الإسلام تيمية يقول الأشعري يقول هذا القول أن هذه الصفات يتصف بها القديم اللي هي صفة الكلام والسمع والبصر والحياة وغير ذلك،
ولا تكون كصفات المحدثات،
المحدثات تختلف صفاتها عن صفات الرب، كيف تقول هذا يا معتزلي؟ فالأشعري الآن يرد على المعتزلي،
وهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك،
نفس الحجة التي احتج بها الأشعري على المعتزلي يقول له أهل السنة كذلك، يقولون لماذا؟ نفس الكلام، هذه الصفات تقوم بالمحدثات لكنها تقوم بالرب، وفرق بين الرب والمربوب، الخالق والمخلوق، وفرق بين صفات الله وصفات خلقه، حياة الله وحياة خلقه، أسماء الله وصفاته تختلف عن المخلوقين، نفس الكلام الذي تجيب به على المعتزلة أهل السنة يجيبون به عنك. نعم نقف عند باقي، نكمل هذين السطرين حتى ننتهي من كلام الأشاعرة، ولا نتوقف لأن الذي سيأتي أيضا يحتاج إلى أيضا توضيح، نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم.